بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
الحمد لله كتب الفناء على هذه الدار وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبيه المصطفى وخليله المجتبى، كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وصالح أعمالنا، اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا الجامع الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن ينور قلوبنا بالإيمان وأن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام، إنه سميع مجيب. صدق الله سبحانه وتعالى حيث قال: أياما معدودات، فها هو رمضان تذهب ساعاته ولياليه وتنقضي على المسلمين، منا المشمر ومنا المحروم، منا الموفق ومنا المحروم. منا أيها الأحبة من استغل هذا الشهر استغلالا عظيما مباركا في قراءته وتلاوته وحفظ صيامه، ومنا من لربما يكون مقصرا في ذلك. ثم إن الأعمال أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين، منها ظاهر ومنها خفي. منها ما يراه الناس ويطلعون عليه، ومنها ما هو مسور بسور الكتمان. وما أجمل وما ألذ وما أطعم مثل هذه الأعمال المباركة. فكما أن العبد قد جاء صيامه ليعلمه الخفاء ويعلمه التقوى ويعلمه أن يكون حريصا كل الحرص على أعماله الخفية، فكذلك بقية الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن السر العظيم الذي نراه ونجده في شهر رمضان هو أن يعلمنا خفاء العمل، كما أنه يعلمنا دقة المراقبة. وإذا لم يحفظ الإنسان جوارحه ويحفظ صيامه فإنه ليس له حظ من صيامه إلا جوعه وظمأه. إذا لم يكن في السمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت أني صمت يومي فما صمت. ومن هنا ينبغي للعبد مع هذا الثلث الذي انقضى وانصرم أن يحاسب نفسه وأن يعيد النظر فيما مضى. ثم إن الهمة أيها الأحبة كثيرا ما تتقلص، لا سيما في العشر الأواسط من رمضان، فينبغي أن نعيد الهمة مرة أخرى وأن نجدد النشاط وأن نعيد النظر في أعمالنا وأهدافنا التي وضعناها لهذا الشهر. فمنا من وضع أهدافا في قراءته للقرآن وختمه مرات ومرات، ومنا من وضع أهدافا في صدقته إلى غير ذلك، ولكن ليس هذا محل الحديث. وإنما أوصي نفسي وإخوتي جميعا ألا تمضي العشر الوسطى علينا في فتور ونقص وضعف وانحسار، والله يقول أياما معدودات. وأما حديثنا هذه الليلة فهو كما عنون له بأنه من سير الأخفياء. ربنا جل وعلا جعل شعائر للدين ظاهرة، فمنها الصلاة، ولا سيما الواجب منها يؤديه الناس علنا وأمام الملأ، بل من الواجب أن يجتمعوا عليه. ومن ذلك أيضا الحج والعمرة، فهي شعائر عظيمة. لكن السلف رحمهم الله كانوا فيما لا يجب فيه الإظهار وما لا يجب فيه الإبراز كانوا يحرصون على أن يكونوا أخفياء أتقياء. هذا عبد الله بن مسعود أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، روى ابنه عامر أنه كان في الصحراء أو خارج المدينة، وكان معه إبل وغنم، وكان مشغولا بها. وبينما هو كذلك إذ جاء رجل يسير على فرس وهو راكب، قال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فإذا بهذا الراكب ابنه عمر، فقال: يا أبتاه، الناس يقتتلون في المدينة على الملك وأنت هنا مع إبلك وغنمك؟ قال: يا بني لا تقل هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه الإمام مسلم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فكان السلف يخفون أعمالهم. ففي باب قراءة القرآن مثلا، هذا الربيع ابن خثيم من العباد، عابد في صلاته، عابد في قراءته، كان يفتح مصحفه ويقرأ، فإذا دخل عليه الداخل أغلق مصحفه وغطاه، أغلق مصحفه وغطاه حتى لا يراه الناس أنه يقرأ القرآن. وهذا أبو بكر المروذي رحمه الله ينقل عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، قال: صحبت الإمام أحمد في أسفاره وكنت أراه يقرأ القرآن كثيرا، ما وقفت له على ختمة. كيف بحالنا اليوم، لا سيما مع الإعلام والتصوير وأنواع الوسائل الحديثة في نقل ما يفعله الناس؟ لدينا خلل أيها الإخوة. عندما يأتي الإنسان ويقول: أبشركم أني ختمت أربعا أو سبعا أو عشرا، ألا تخشى على نفسك الرياء؟ إن السلف رحمهم الله مما أقض مضاجعهم ومما أثر في حياتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار كم هم؟ ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ هل هم باعة المخدرات؟ وهل هم أهل الفسق والعصيان ممن هو ظاهرهم؟ كلا، هؤلاء الثلاثة أولهم قارئ يقرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة فيقال: قرأت القرآن؟ فيقول: يا رب قرأته فيك. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ. وقد قيل، وكلمة قد قيل أي أن الناس أثنوا عليك ومدحوك وأثنوا على قراءتك وأخذت أجرك منهم، إذن قد قيل وأخذت الأجر، أما ما عند الله فلا، كذبت فخذوه إلى النار. والثاني من هو؟ مجاهد، ذهب وضحى بنفسه وأمات نفسه في سبيل الله، ولما وقف بين يدي الله جل وعلا وإذا به يقال له فيما قاتلت؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. قال الله كذبت، بل قاتلت ليقال مجاهد أو ليقال شجاع، وقد قيل أي أخذت نصيبك من حديث الناس وثنائهم. ثم يؤخذ إلى النار. والثالث منفق، أنفق ماله كالذي يأتي الآن وينظر إلى هذا البيت الفقير ويصور نفسه، ويأتي إلى يمد للناس من موائد الأطعمة لكي يأكلون ويشربون، ثم وإذا به يأتي وهذا العمل ليس خالصا لوجه الله جل وعلا، فيؤخذ نسأل الله العفو والعافية إلى النار. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فماذا؟ فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. أين هذه الخيرية التي نتتبعها ونبحث عنها ونحرص عليها؟ ينبغي أن يكون هذا هو عمل كل مؤمن حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك كان السلف رحمهم الله يختطون لهم أعمالا خفية تقية لا يعلم عنها أحد. هذا زين العابدين علي بن الحسن من سلالة علي بن أبي طالب وأم فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يضع لنا أنموذجا عجيبا فريدا في صدقة السر. ليست الإخفاء الذي بينك وبين الفقير، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ماذا؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. بعض السلف كان يحمل الحديث على ظاهره، بعض السلف كان يحمل الحديث على ظاهره، فإذا أراد أن يتصدق وضع يده اليسرى في كمه لأنها تشهد عليه يوم القيامة وتنطق، فلا يريدها أن تعلم عن هذا العمل، فكان يحمل الحديث على ظاهره فيضع يده في كمه اليسرى ويخرج صدقته باليمنى حتى لا يراه أحد، حتى يده التي جاءت في الحديث. وجمهور أهل العلم أن المراد أن تخفى عن الناس. خذوا مثالا وأنموذجا أراد أن يخفيها ليس عن الناس بل يخفيها حتى عن الفقير. ولذلك كان في المدينة أناس يعيشون، يأتيهم القوت ويأتيهم العيش لكن ما يدرون من أين. وفي يوم من الأيام حدثت الحادثة وتوفي زين العابدين، وكان أول المواقف أن زين العابدين رضي الله عنه ورحمه لما أتوا يغسلوا وجدوا آثارا للحبال على ظهره ولم يكن حمالا. إذن من أين هذه الآثار؟ وبقيت الأيام وإذا بالفقراء الذين كان الواحد منهم يخرج من بيته لصلاة الفجر فيجد الدقيق عند باب بيته، من الذي وضع الدقيق لا يعلمون. وابن الجوزي ينقل أو غيره قال إن زين العابدين كان في المدينة يبخل، يقال بخيل، وما علموا عنه. ماذا كان يفعل؟ كان يحمل الدقيق، لا يأخذ حمالا، يحمل الدقيق في ظلام الليل في آخر الليل ويضعه عند باب الفقير وينصرف. يخرج الفقير لصلاة الفجر فيجد الدقيق عند بابه. قال أهل السير: فلما مات زين العابدين انقطعت، قالوا: من قطعت صدقة الخفاء إلا لما مات؟ فوجدوه يعول نحو 100 بيت من أهل المدينة، كانوا يعيشون لا يدرون من أين عيشهم، فلما مات زين العابدين عرفوا أنه هو الذي كان يتصدق بالخفاء. أعمال الخفاء والأحبة هي التي تنفع عند الأزمات. أصحاب الصخرة عندما انطبقت عليهم الصخرة بماذا سألوا الله؟ بماذا سألوا الله جل وعلا؟ هل سألوه بظاهر أعمالهم؟ إنهم سألوه بأعمالهم الخفية، هذا بر والديه، وهذا أنه حفظ فرجه، وهذا أنه رب مال ذلك الأجير، وما كانوا يريدون إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، ماذا؟ ما هو الذي كان يخاف صلى الله عليه وسلم؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال إيش؟ قال الرياء. أنا سؤالي لنفسي ولكم ولهؤلاء الذين يتقصدون أن كل عمل يعملونه يبرزونه ويظهرونه، هل هؤلاء وصلوا من الدرجة في التقوى والحرص على عدم الرياء أن يضمنوا لأنفسهم ذلك؟ عندما يأتي شخص على سبيل المثال، ونحن لا ندخل في نيات الناس، كلا والله، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص، عندما يأتي شخص ويأخذ فقيرا ويصوره ويقول هذا فقير وأتصدق عليه وينشره على الناس، هل هذا احترم هذا الفقير واحترم انكسار نفسه؟ وهل هذا يضمن أن عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك عند حديث الترمذي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، هل معنى هذا أن نترك الجهر في أعمالنا؟ قال العلماء إذا رأى الإنسان من نفسه أنه من التقوى والحرص أنه يدافع الرياء ويذهب عنه الرياء ولا يكاد يجد إليه سبيل، فلا مانع أن يظهر هذه العبادة لعل من يقتدي به. وأما إذا كان هذا الإنسان كأحوالنا في ضعفنا وضعف عبادتنا وضعف قربنا من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون حريصا كل الحرص على أن يكون له عملا خفيا. هل لدينا من الأعمال الخفية ما لا يعلمه أحد؟ يقول العلماء رحمهم الله يستحب أن يكون لكل إنسان عملا خفيا لا يعرفه أحد، حتى زوجته لا تعرف عنه. وذلك قال محمد بن الواسع رحمه الله، قال من السلف، ولعله يقصد نفسه، قال من السلف من كان يبكي من خشية الله على فراش مرقده 20 سنة لا تشعر به زوجته. ويقول في ذات البكاء إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول إن البكاء 100 جزء 99 منها من الرياء وواحد لله. وإذا جاء على حد قوله رحمه الله، قال وإذا جاء الواحد وهذا في السنة مرات كان كثيرا. فينبغي الإنسان دائما أن يتعاهد عمله، هل هو لوجه الله سبحانه وتعالى أو أنه يشوبه شائبة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا غني عنا وغني عن عبادتنا، فليحرص العبد عندما يتلو القرآن أو عندما يتصدق أو عندما يعمل عملا صالحا أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وفي باب العمل الصالح وخدمة الناس، يقص علينا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه خبرا عن أمير من أمراء المؤمنين ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول طلحة في ليلة من الليالي رأيت عمر رضي الله عنه يدخل إلى بيت خفية في الليل وخفية ويتسلل رضي الله عنه وأرضاه ويدخل هذا البيت ثم يمكث فيه مدة ثم يخرج. قال طلحة فأتيت من اليوم الآخر. ماذا يفعل عمر في هذا المكان؟ وكم لعمر رضي الله عنه وأرضاه من الأعمال الصالحة الكبيرة العظيمة في مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه. يقول طلحة فلما دخلت إلى هذا البيت فإذا بامرأة عجوز كبيرة عمياء. من هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت لا أعلم. هذا أول طرق الخفاء، لا أعلم ما الذي يفعل لك. قالت يأتي ويقم البيت ويصنع لي بعض حاجاتي وينصرف. منذ متى؟ قالت منذ زمان. من الذي يفعل هذا؟ إنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، يطلب أن يكون له عند ربه على صلاحه وجلالة قدره وما له من منزلة عند الله جل وعلا، يطلب أن يكون له عملا خفيا لا يعلم عنه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل بيته. ولذلك الأخفياء الأتقياء والإخوة لهم منزلة عند الله ولهم كرامة كبيرة. هذا محمد بن المنكدر رحمه الله كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الوقت قبل الفجر، وإذا برجل خلف سارية، خلف سارية من السرايا عمود من الأعمدة، يقول يا رب اللهم يا رب اللهم يا رب إن أهل المدينة قد استسقوك، اللهم إنك لم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك إلا سقيتهم، اللهم إني أقسم عليك إلا سقيتهم. قال محمد بن المنكدر وما هي إلا لحظات، وإذا بالرعد والبرق وإذا بالمطر ينزل ويسقى أهل المدينة. فقلت سبحان الله، هذا رجل في المدينة لا أعرفه، من هو هذا؟ فلما صلى الفجر خرج الرجل يتخفى في ظلام الليل، فاتبعه محمد بن المنكدر حتى عرف داره ثم رجع. فلما جن النهار وأسفرت الشمس وإذا به يذهب ويطرق عليه الباب يبحث عنه من الرجل، وإذا به لا يعرفه فعلا، وقيل أنه من أهل فارس وأنه كان نجارا. فقال له محمد بن المنكدر أصلحك الله، هل لك في مال أعطيك إياه تتكسب به بدل هذه المهنة؟ قال كلا. قال أولست صاحب القسم على الله البارحة؟ فغضب الرجل غضبا شديدا. قال يا محمد بن المنكدر، لما عرض عليه أن يعطيه المال قال أو غير هذا؟ قال محمد بن المنكدر وما ذاك؟ قال أمران، الأمر الأول ألا تذكر هذا الأمر ما دمت حيا. انظروا هذا الحرص على أن يبقى ما بينه وبين الله خفيا تقيا لا يعلم عنه أحد. ونحن اليوم حاربتنا الشهرة بأنواعها. ولذلك لعله إبراهيم بن أدهم هو الذي قال ما أخلص لله عبد أحب الشهرة. فيحرص الإنسان دائما على أن يكون له عملا خفيا. قال أولا ألا تذكر هذا لأحد. قال والثاني ألا تأتي إلى بيتي بعد اليوم. قال لماذا؟ قال أنت رجل معروف، وإذا أتيت بيتي وقصدته عرفك الناس فعرفوني بمعرفتك، وأنا لا أريد أن يعرفني أحد. أخذ يومين أو ثلاثة ثم انتقل من بيته إلى بيت آخر غير معروف. قال جيران ذلك الرجل الصالح غفر الله لابن المنكدر، كان بجوارنا رجل صالح ذهب بسببه. انظروا كيف كانوا يحاربون إظهار الأعمال إلا في الواجب منها. وهذا أحد صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون مسك الختام، أحد صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء في الأثر وإن كان اختلف فيه، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم الآن رجل ممن؟ من أهل الجنة، من أهل الجنة. هل كان صاحب صلاة وعبادة وصدقة ظاهرة معروفة؟ كان له عمل خفي تقي لا يعلم عنه أحد. ما هو؟ كان إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه ووضع رأسه على مخدته وفراشه، كان يصفي قلبه على الناس، كان يصفي قلبه على الناس، فيقول عندما تبعه عبد الله بن عمرو، قال: لكني يا ابن أخي ليس إلا ما رأيت من العمل، كالصحابة رضي الله عنهم، كصيامهم وصلاتهم وصدقتهم، ليس إلا ما رأيت، إلا أني ما نمت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ماذا يفعل رسول الله؟ كان إذا أصبح تصدق بعرضه على الناس، اللهم من سب أو من شتم أو من فعل فقد تصدقت بذلك لوجهك الكريم. فأقول أيها الأحبة، عندما يأتي مثل هذا الرجل ويكون فيما بينه وبين الله أنه صفى قلبه على إخوانه المسلمين، عمل عظيم، عمل كبير، ولا يعرفه إلا من يعلم ما في الصدور. وحاله كحال القائل: فإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني أبي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. قلب صافي يلقى الله به، يلقى الله بقلبه الصافي عند الله، لذلك فوز عظيم. اقرأوا في سورة الفتح ماذا قال الله في سبب رضائه عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ماذا؟ فعلم ماذا؟ فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا كبيرا، وأثابهم فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا. وفي سورة الأنفال نحو هذه الآية، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم إيش؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا نداء وهم لا زالوا كفار. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. فوصيتي أيها الإخوة، كل واحد منا الآن إن كان له عمل خفي فليحرص عليه، وإن لم يكن فليختط عملا لا يعلم به ولد ولا والد ولا زوجة ولا أحد، وما أسهلها في هذا الزمان. لو أخذ كل منا رقم حساب للأيتام ثم من صرافته هو وذهب أودع مبلغا شهريا، هل سيعلم أحد؟ لن يعلم بذلك أحد. وذكرني هذا برجل أو شاب كان يأتي كل أربعاء إلى دار للأيتام، يأتي كل أربعاء إلى دار للأيتام ويجلس مع هؤلاء الأيتام ويلاعبهم ويضحكهم ويدخل السرور عليهم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فيأتي ويدخل عليهم الأنس والسرور. اليوم الأول والثاني استحى منه أهل إدارة الدار، وفي بعد ذلك في اليوم الثالث أو الرابع قالوا يا أخي أنت تأتي ولا ندري من أنت، فمن أنت؟ قال إنني لو أظهرت عملي لضعف أجره، فلي طلب عندكم ألا تسألوني عمن أنا، دعوا هذا العمل لله. وبقي على هذا العمل ما شاء الله يأتي لا يعرف من هو. هذه الصور أيها الإخوة من سلفنا الصالح ومن الخلف. فعندنا اليوم في زماننا من هم أخفياء أتقياء لا يحبون أن يظهر عملهم إلا في النادر اليسير الذي لا بد منه. فاحرصوا رحمكم الله أن يكون للواحد منا عمل خفي تقي لا يعلم عنه أحد، يلقى به الله جل وعلا، بل يلقاه ثقيلا في الميزان، يلقاه عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأعمال ما ذكر في آخر القصص، وهو أن تأتي يوم القيامة بقلب صافي جميل على إخوانك المسلمين، لا يحمل حقدا ولا يحمل حسدا ولا يحمل ضغينة، بل يحمل لهم الحب ويحمل لهم الود ويحمل لهم كل خير. ويتقرب العبد بهذه القربة إلى الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم. فأقول أيها الإخوة نصفي قلوبنا وأنفسنا على إخواننا المسلمين، كما قال القائل تسامح ولا تستوفي حقك كله وأبقي، فلم يستوف قط كريم، ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالكرماء وأصحاب الأخلاق العالية العظيمة هم المتسامحون. وقد ضرب أنبياء الله أمثلة عظيمة في هذا المجال. فماذا فعل إخوة يوسف بيوسف عندما يقاطع أحدنا أخاه وجاره؟ بل كم في بيوتنا بين الأزواج وزوجاتهم من القطيعة الأشهر والسنوات لا يحدث بعضهم بعض. ولو قرأنا في سورة التغابن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم انظروا ماذا أمر الله به، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. كم كلمة؟ ثلاث، ومؤداها في الجملة واحد. معنى ذلك أن الواحد منا ينبغي أن يستصحب من العفو والصفح والتسامح في داخل بيته أطنانا، ليس أن يكون مع زملائه وأصحابه من أحلم الناس وأكرم الناس وأكثر الناس خلقا، فإذا دخل إلى بيته فإذا به رجل آخر نسأل الله العفو والعافية. فليحرص العبد أيها الإخوة على أن يكون متسامحا. وكان هذا حال السلف ودأبهم رضي الله عنهم ورحمهم. قيل ليحيى بن معاذ وكان له غلام، مثل أن يكون لك زوجة شقية أو ولد أو تلميذ أو جار، فكان كل يوم يأتيه هذا الغلام بمصيبة، فقيل له يا يحيى اعتق ماذا تريد منه؟ قال دعوه أتعلم عليه الحلم، دعوه أتعلم عليه الحلم. فلنتعلم الحلم أيها الإخوة في بيوتنا وفيما حولنا من الناس، ولنصفي قلوبنا ولنحتسب هذا وذاك في هذا الشهر المبارك الكريم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم ارزقنا خالص العمل في الخفاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين آمين. أشكر الأخوة في هذا الجامع المبارك على حرصهم، وأشكركم أيضا على حسن استماعكم وأنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.